بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومعكم وفي برنامج فتاوى الرحمة، وسأنتظر إن شاء الله تعالى ما يرد إلي من أسئلة منكم واستفسارات، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. طيب أختنا مسرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك بس أنا عايز أسأل على موضوع قراءة القرآن من الموبايل، يعني أنا محملة القرآن على الموبايل. نعم. فبحب أقرأ منه وبكسل أتوضأ كتير، فهل هاخد نفس الثواب ولا لازم المصحف نفسه أمسكه؟ دي حاجة.
يعني أنت تسمع القرآن من الموبايل؟
لا، ما بسمعش، بقراه حضرتك. أنا محملاه على الموبايل، القرآن كله على الموبايل.
نعم.
بقراه.
طيب.
قراءة القرآن مش سماعه.
طيب.
لا.
طيب.
الحاجة الثانية حضرتك، كنت نادرة من زمان قوي، يعني من وأنا بنت لسه، على حاجة معينة، إن أنا أصلي ركعتين مع كل فرد إذا حصلت حاجة، والحاجة دي فعلا حصلت، بس مش مواظبة على الموضوع لأنه صعب عليا شوية. فهل ممكن أكفر عن الطاعة دي؟ أنا عارفة إن دي طاعة مفروض ألتزم بيها، بس ساعات كتير قوي ما بلتزمش. فممكن في حاجة تعوض، يعني أي صدقة أو أي حاجة أعملها تعوض إن أنا كده مش فيت نادر كويس؟
طيب، حاضر.
شكرا،
متشكرة
جدا.
بارك الله فيك. أختنا أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير يا شيخ.
وإياك.
أنا عندي طلب وسؤالين.
تفضلي.
الطلب، حضرتك تدعي لي أنا وأولادي بالثبات على الطاعة وحفظ القرآن الكريم.
حاضر.
السؤال الأولاني، وحضرتك دلوقتي فيه اللي هو موضوع الغاز، طريقة التقسيط بتاعته، في شيوخ بتقول إن هي حرام عن طريق الفايدة يعني وكده. فدلوقتي لو انا مثلا ما عنديش استطاعه ان انا اعمله كاش، ولو انا مثلا ما حبيتش ان انا اعمله دلوقتي عشان ما عنديش استطاعه، وقت الاستطاعه بيقولوا ان مثلا ايه هيبقى فيه بقى يعني دوخه جامده وكمان فلوس زياده.
حضرتك عندك فكره عن مساله التقسيط تتم عن طريق الشركه ولا لها اتصال بجهات اخرى كبنوك وغير ذلك؟
لا والله انا ما اعرفش، هو يعني هو لسه يعني جاي لنا، فانا لسه كل اللي اعرفه ان هو فيه بالتقسيط.
لا.
انما طريقته ازاي انا مش عارفه، بس لا. انا سمعت ان في احد الشيوخ قال ان هي حرام. السؤال الثاني، لو في يعني اخ ليا ملتحي يعني،
لا.
بس هو بيحلق شنبه. فهو في ناس قالوا ده حرام، هو تحفه بالمقص. فهو عايز يعرف اذا كان ده حلال او حرام، وايه الدليل في الاجازه او عدم الاجازه. وجزاك الله خير. وفي سؤال كمان، معلش يا شيخ.
تفضل.
عايزين يعني نطلب من القناه والشيخ محمد حسان ان احنا عايزين شهر رمضان ده قبل ما يجي يبقى فيه طرق عمليه ازاي ست البيت تقضي يومها في رمضان، وعشان نبقى عارفين نقدر ان احنا نستغل كل ثانيه في رمضان ان شاء الله. وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. أختنا أم علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
يعني أسأل على عمرة، يعني صحيح آخر عمرة بشهر رمضان؟
ما سمعت السؤال، عيدي لو سمحتي.
هل العمرة آخر يعني عمرة تكون بشهر رمضان؟
أيوة. ما لها العمرة في شهر
يعني
رمضان؟
ورا رمضان يعني ما فيش عمرة ورا رمضان؟
قبل رمضان؟
لا، ورا رمضان يعني مثلا بشهر ذي القعده ما فيش عمره.
طيب، حاضر تسمع الجواب. حاضر. اخونا اسامه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
مرحبا شيخ.
اهلا وسهلا.
الوقت يدانين الظهر الجمعه، في يدين وفيه طبعا ثاني يدين، هل يجوز من كتم ثاني يدين ام لا يجوز؟ ده سؤال.
أعيد السؤال ثاني مرة لو سمحت.
بالوقت ظهر الجمعة ما يدن يدين وبعد كده ثاني يدين قبل ما يطلع الخطيب مثلا المنبر. فهل يجوز أم لا يجوز؟
ركعتين؟
مش ركعتين يا شيخي.
طب ماذا عن أي شيء تسأل؟
أما أتكلم على يدين ظهر الجمعة.
أذان ظهر الجمعة.
في ناس ما تدن يدين.
حاضر.
حاضر. وفي سؤال تاني
تفضل.
تربية اللحية هل سنة مؤكدة ولا سنة ضعيفة ولا ايه بالضبط؟
حاضر
ماشي. وهل يحلقها اسم عليه ولا مش اسم عليه؟
حاضر
ماشي. شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا اخونا امين. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ بس والله اريد منك سؤال. يعني انا اعلم الجواب عنه ولكن اريد ان افيد اخواني يعني.
تفضل.
يا شيخ عايز الادله من الكتاب ومن السنه بتحريم الغناء لان اثارت فتنه هنا احد الشيوخ الله يهديه يا رب. فعايز الادله من الكتاب ومن السنه بالغناء تحريم الغناء والموسيقى.
حاضر.
الله يجزيك خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا ما ورد إلي الآن من أسئلة وإن شاء الله تعالى يعني أتولى الجواب عما ورد. وأنا إن شاء الله عز وجل في انتظار ما يأتي إلي أيضا ويرد من أسئلة أخرى. أختنا أم سارة جزاها الله خيرا تسأل عن قراءة القرآن من الموبايل ولها أجر في ذلك. نعم لا شك أن هذه الوسائل العصرية النافعة التي يمكن أن توظف لفائدة تعود على الإنسان بخير في الدنيا والآخرة فالأمر فيها الحمد لله جائز بفضل الله تبارك وتعالى. بل إن الاستفادة وتوظيف هذه الوسائل أو التقنية الحديثة فيما يخدم الدين ويعود على الإنسان بنفع في يعني حياته الدنيوية وحياته الأخروية الحقيقة أمر مطلوب. بهذه المناسبة يعني أدعو أن احنا نوظف هذه الوسائل توظيفا سليما وأن نستخدمها استخداما صحيحا. هذه التقنية قد تكون نقمة على بعض الناس إذا استخدموها فيما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى أو انصرفوا بها إلى وجهة غير سديدة. أما ولو سلكوا فيها طريق الحق والخير والصواب واستغلوا هذه الفوائد والمنافع الموجودة فيها فيما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى كان لفاعل ذلك أجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أختنا أم سارة في سؤالها الثاني تقول بأنها نظرت من فترة إن حصل شيء معين أن تصلي ركعتين مع كل فرض ويتقول يصعب علي الآن أن أفعل ذلك. الحقيقة يعني سبق أن تحدثت عن مثل هذا النذر وأنا أعيد كلمة حتى يعني أحذر إخواني من الوقوع فيه. النذر المشروط مكروه ويسبب للإنسان إرباكا شديدا لأن الإنسان يكون قبل أن ينذر في سعة من أمره وهو يريد تحقيق مصلحة الله فينذر ليتتحقق المصلحة. الحقيقة هذا النذر لا دخل له ولا علاقة بالمصلحة أو بالحاجة التي يود الناذر أن ترجع أو أن تعود عليه لأن كل شيء بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أنت تفعل قرب إلى الله عز وجل ابتداء دون أن تقول يا ربي لو حصل هذا الشيء سأفعل. ولذلك هذا النذر مكروه وبعض أهل العلم يقول بأن كراهته كراهة تحريمية. ومع ذلك فجمهور العلماء على وجوب الوفاء به جمهور العلماء على وجوب الوفاء بهذا النذر. وعليه أقول لك بارك الله فيك إن كنت قادرة على الوفاء بهذا النذر وأن تصلين لله عز وجل ركعتين مع كل فرض فهذا هو المتعين في حقك. هذا هو الذي يجب عليك أن تفعليه وفاء بالإيه؟ وفاء بالنذر. وإن تعذر ذلك وأنت تعرفين ملابسات ظروفك وأوضاعك وأحوالك وغير ذلك فاعتبريه يمينا وكفري عنه كفارة يمين بشرط العجز عن الوفاء به. يعني لا تتمكنين لأي سبب من الأسباب من أن تصلين من أن تصلي هذه الصلاة أو أن تصلي هذه الأخت هذه الصلاة التي نظرتها لله تبارك وتعالى. أختنا أم يوسف لها طلب وثلاثة أسئلة. طلبها أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يثبتها ويثبت إخواننا وأن يثبتنا جميعا على طاعته سبحانه وتعالى. وأن يرزقنا الإقبال على القرآن الكريم وحفظ كتاب رب العالمين والعمل بما جاء في القرآن الكريم والاقتداء بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يعني حرص الإنسان على سؤال ربه الطاعة والاستقامة من الأعمال التي يجب أن تكون دائما من الإنسان على بال، إن هو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه حسن العمل وحسن الطاعة وحسن الاستقامة وأن يداوم على ذلك. فأحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلو كان حتى العمل قليل ولكن يداوم عليه صاحبه فهو من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. أختم عبد الرحمن من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
حبيت أسأل عن، أنا مع أختي في صراع دائم.
مع أختك في إيه؟
في صراع يعني. كل نعم. أنا على خطأ وإيه على صح.
نعم.
وماني قادرة أني أنا عاقبها، أبي عاقبها، أبي أني ما أكلمها مثلا، بس أتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فمان شنو الحل برايك؟
حاضر،
الله يخليك يا رب.
طيب حاضر. الأخت هارة، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
كانت أختي طالبة مني أن أقدم لها في مشروع ابني بيتك.
نعم.
لأن جوزها كان قدم قبل كده في مشروع تبع الشباب.
نعم.
وخد شقة وباعها وخسر الفلوس دي بعد كده. وهي عايشة في بيت حماتها، ويعني شقة دور أرض متهالكة.
نعم.
فأنا حبيت أن أنا أساعدها وقدمت لها في الأرض دي. فالمهم في نفس الوقت جوزها كان مقدم تبع المحافظة شقة وجات له. ما شاء الله شقة كويسة.
نعم.
فلما جات لهم قلت خلاص الله يعني يسهلهم في الاثنين، في الأرض والشقة.
نعم.
بس بصيت لقيتهم بعد كده بدأوا يعرضوا الأرض دي للبيع.
نعم.
فبصراحة أنا في داخلي أنا ضايقت، لأن أنا كنت عاملها ليها هي بس.
نعم.
فبدأ أنهم يعرضوها بفلوس ويعرضوها على النت وكلام زي كده. فالمهم فلما جيت بقول لها يعني مفروض أن أنا عاملها ديكي، وأن طالما أنت هتبيعيها يبقى ليها نسبة.
نعم.
أو أي مبلغ. فطبعا اتضايقت وأساءت ليها إساءة بالغة. والمهم سألت قالوا لي لا، طالما كنت عاملها لها اديها لها كده وخلاص. فالمهم بصراحة أنا قلت لها طب خلاص خدوها، بس معلش أنا مش هاجر في أي حاجة، لأن أنا نفسيتي وقفت، لأن أهانوني إهانات بالغة.
نعم.
فالمهم فجه جوزها قال مش هينفع، لازم أنت تجرينا لأن الموضوع ده باسمك.
نعم.
فقلت لهم، فجت بنت خالتي قعدت كده وجمعتنا، قالت خلاص الأرض اللي عليها يعني مبلغ هتديه الدولة 15,000 جنيه اللي هو الدعم بتاعها، هي تاخده وانت خد الارض، والدعم ده في مقابل انها تجري وتعمل لك اجراءات او توكيل وحاجات زي كده، هو وافق. فالمهم انا عملت له التوكيل، مجرد ما عملت له التوكيل بدا ان هو يسيء ليا وباع لنفسه بمبالغ كبيره جدا، وحط عليا شروط جزائيه، وكانت والدتي ليها دين عندهم رفض سداد الدين وقال خليها تاخده منها، لان انا مديها 15، في حين ان هو ساعه الاتفاق ما جابش سيره ان ال 15 دول اسد بيهم دين والدتي من اختي. واخويا لما جه بصراحه هو وقف في صفهم وراح دفع لهم الفلوس كامله. فانا دلوقتي السؤال عايزه اعرف ال 15,000 اللي معايا دول حلال ولا حرام، ودين امي عندي انا ولا عندهم هم، ووضع الفلوس اللي دفعها اخويا.
حاضر،
شكرا جدا يا شيخ وجزاك الله كل خير.
اخونا محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ عبد الله.
اهلا وسهلا، مرحبا.
الحمد لله وشكرا على قناة الرحمة التي ملأت بيوتنا رحمة.
الحمد لله.
ولدي رجاء فضيل الشيخ لو أذنت لي.
تفضل.
هذا الرجاء موجه إلى الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان. طبعا أنا عندي كتب للشيخ محمد حسان، من بينهم كتاب حقيقة التوحيد.
نعم.
وأتمنى أن يبث كذلك برنامج حقيقة التوحيد على قناة الرحمة.
نعم.
حتى نتعلم توحيد الألوهية والربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات، لأننا في بلاد فيه كثير من الشركيات والأعمال التي تخدش عقيدة التوحيد.
نعم، حاضر.
ولدي أسئلة فضيلة الشيخ.
حاضر.
السؤال الأول.
تفضل.
المنهج الرباني والنبوي عندنا في الجزائر يحاربون من يسمونهم بالسلفيين،
أو يلقبون أيضا بالوهابيين.
نعم.
فهم يبغضون ويحاربون من يغض الطرف ويغض البصر على بناتهم ونسائهم ويعلم أولادهم الفضيلة، وهم يحبون ويؤيدون من ينظر ويعاكس ويعتدي على بناتهم ونسائهم ومن يعلم أبناءهم الرذيلة. طيب. هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أنادي على أخ ملتحي أو ملتزم وأقول له يا سلفي، وهل تصح هذه اللفظة لغة واصطلاحا؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث، لو أذنت لي،
تفضل.
بعد السلام من الصلاة مباشرة، هل أردد أذكار الصلاة في المسجد أم خارج المسجد؟ لأنهم بعد السلام يرددون ورد محدث مبتدع بصوت مرتفع. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخونا أبو عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز أسأل سؤال. الله يبارك فيك.
تفضل. الله يكرمك.
عايز أعرف إيه حكم قص الشارب أو حلق الشارب بالموس لمن أطلق لحيته؟
ده
أول سؤال.
نعم.
حكم حلق الشارب بالموس لمن أطلق لحيته.
نعم.
ده أول سؤال. ثاني سؤال اللي هو إيه السن بتاع الصبية اللي تظهر على النساء بالنسبة للغير المحارم، يعني مثلا واحدة وابن خالتها أو كده.
نعم.
تمام، ده ثاني سؤال. ثالث سؤال، إيه الملابس اللي تجوز الواحدة اللي تلبسها قدام مثلا إخواتها أو كلام من دوت. ماشي، شكرا.
أخونا ربيع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ عبد الله.
تفضل.
طبعا أدعو الله عز وجل أن يطيل في عمرك وعمر الشيخ محمد حسن والشيخ محمد حسن يعقوب.
جزاك الله.
وأدعو من الله عز وجل يعني حضركم يطول في عمركم ويزكم من نعيم الله عز وجل.
شكر الله لك. تفضل.
أدعو من الله بس الشيخ عبد الله تدعي لي بس بالمغفرة والرحمة ويهدينا للصراط المستقيم ويشرح لي صدري.
اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياك وأن يشرح صدرنا وصدرك وأن يثبتنا على الحق. طيب، أعود للإجابة على الأسئلة التي سألت عنها أختنا أم يوسف. قد أجبت على سؤالها الأول. سؤالها الثاني، أو تحدثت عن طلبها الذي طلبت، تسأل عن طريقة تقسيط الغاز وهل هذا حلال أو حرام. أقول التقسيط بالنسبة للغاز، دي شركة الغاز هي التي تقوم بإنهاء الإجراءات والتركيبات اللازمة. فكانت الشركة يتم التعامل معها ومن خلالها بأن يتم عقد مع الشركة في أنها تنهي ما هو مطلوب منها على أن أقسط المبلغ أو المبالغ التي يجب علي أن أقدمها للشركة على أشهر، فهذا إن شاء الله تعالى أراه جائزا ولا شيء فيه. اللهم إلا إذا كنت تتعاقد هي مع البنك وتجعلني أنا أسدد للبنك، أو هي تقترض مقابل هذه الإصلاحات أو التركيبات تقترضها للبنك وتركب لي، وبعد البنك يأخذ ربح زيادة أو إضافي على ذلك، فهذا هو الذي يجب أن نبحث عنه ويتوقف فيه عند إذن. ذكرت سؤال لعله يعني سأل عنه أخونا اللي هو اتصل أخيرا عن مسألة أخونا أبو عمر، حكم حلق الشارب بالموسى لمن أطلق لحيته. يتسأل أن تقول أخي ملتحي بيحلق شاربه ويريد أن يعرف الصواب في ذلك. الحقيقة وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف حاله في ذلك. أولا، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قصوا الشارب واعفوا اللحى، ورد بلفظ جز الشارب، وورد أيضا احفوا الشارب. العلماء قالوا، وهذا كان سبب الخلاف، الإحفاء هو شدة أو كثرة أو المبالغة في إزالة الشعر، وهنا اختلف العلماء هل المبالغة تقع بالموسى أم تقع بالمقص. الذي أراه والله أعلم أن الإنسان لا يستخدم الموسى وإنما يستخدم المقص. وذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من عنده شارب، بل إن ابن عمر يعني ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غضب مسك شاربه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه. فاستجابة لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من قص الشارب وإعفاء اللحية أو الإحفاء وهو المبالغة في القص، فيستخدم المقص في هذا، ولعله يكون هو الأقرب للسنة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله عز وجل أعلم بأن قناة الرحمة تعد برامج علمية في جوانب مختلفة، حتى برامج اجتماعية تتعلق بما يتعلق وما يحتاج الناس إليه في شهر رمضان. ولعل لأخواتنا إن شاء الله تعالى نصيب من ذلك حتى فيما يتعلق بأعمالهن في داخل البيت إن شاء الله تبارك وتعالى في رمضان. أختنا أم علي بتسأل: هل العمرة بعد شهر رمضان جائزة؟ أنا فهمت سؤالها. الحقيقة العمرة جائزة في أي وقت، العمرة جائزة في أي وقت من العام، ولكن هي لعلها تسأل تريد أن تقول مثلا الذي يعزم على الحج هل يعتمر في شوال وذي القعدة وذي الحجة؟ لماذا نقول هذا؟ لأن أشهر الحج تبدأ من شوال، تبدأ من شوال، والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج، هذا يقول له متمتع. وبالتالي العمرة في شوال لمن أراد الحج وسيقيم في مكة هذا لا شيء فيه أبدا. العمرة في شوال لعابر السبيل أو للذاهب إلى مكة في أي وقت من الأوقات ثم أراد أن يعود إلى بلدي ولن يحج من عامه فهذا لا شيء فيه، ولكن على المعتمر في شوال إن أراد أن يحج وأراد بأن يكون متمتعا بعمرته متمتعا بالحج بعد أداء العمرة فالسنة في حقه أن يبقى في داخل مكة إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة. طيب فرضنا أنه خرج ثم أراد أن يحج، نقول له بعض العلماء اختلفوا في هذا وعلى رأسهم يعني فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال يعني هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. لو أني اعتمرت في شهر شوال مثلا ثم أردت أن أحج من نفس العام وقد رجعت إلى مكان إقامتي مثلا وخارج حدود الحرم، قال في هذه الحالة من باب الاحتياط، لأن العلماء اختلفوا قالوا يرجع بحج إن أراد فقط يفرد الحج، وبعضهم قال له ما زال متمتع، قال خروجا من الخلاف يعمل إيه؟ يأتي بأفضل النسك على الراجح وهو أن يعتمر مرة أخرى ثم بعد ذلك يتحلل من عمرته ويهل بالحج من داخل مكة، وفي هذه الحالة عليه هدي. الشاهد مما ذكرت أن العمرة في شهر شوال كما سألت أختنا جائزة، ولكن نحن ننظر لمن فعل هذه العمرة، هل هو يريد الحج وسيبقى في مكة أم لا؟ هذا هو الذي أشرت إليه الآن بحمد الله تبارك وتعالى. أخونا أسامة يسأل عن أذان، استشكلتنا سؤاله لأنه يقول استشكلت سؤاله لأنه يقول أذان ظهر الجمعة، هو يقول أذان الجمعة، يوم الجمعة هو يوم الجمعة والصلاة هي صلاة الجمعة. حقيقة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المؤذن يؤذن أذانا واحدا بعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما يصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر ويسلم على الناس ثم يجلس، عندئذ يقوم المؤذن للأذان. استمر الحال على ذلك إلى أن قبض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأمر كذلك في حياة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر. طيب معنا اتصال ثم أعود إليك. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك عنا يا شيخنا رب.
الله يبارك فيك.
ورد في فضل العمرة في رمضان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تقضي حدة أو حدة معي. والحديث الآخر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. عايزين من فضلك شرح الحديثين وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر. أختنا آلاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
فيكم بارك.
أنا لي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول هو أنا عندي شهادة تقدير فيها صورة هل يجوز تعليقها؟ إن أنا أعلقها يعني؟
حاضر.
السؤال الثاني أنا في مدرسين أنا أحيانا بتصل بهم في العيدين أو في أي مناسبة يعني ده ينفع ولا ما
تتصلي؟ بتتصلي ببعض المدرسين؟ يعني يدرسوكي؟
هم كانوا بيدرسوا لي.
كانوا؟
فأنا بتصل بس الإطمئنان عليهم فقط.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أختنا أم مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك كذا سؤال.
تفضلي.
يعني كلهم في أحوال المسلمين يعني أنا ببقى ماشي يوم الجمعة في وقت الصلاة بشوف الرجال المسلمين في المحلات فاتحين وقاعدين على القهاوي وقاعدين بياكلوا وقاعدين بيشربوا واللي واقف بياكل على عربية فول. فالموضوع دوت يعني مأزمني قوي ازاي يبقى المسلم سامع الجمعة وسامع الخطبة وسامع الصلاة وازاي ما يخشش يصلي. ببقى نفسي ان انا اقول لهم بس طبعا يعني عشان انا امرأة وهم رجال ببقى نفسي اقول لهم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فالموضوع دوت مأزمني جدا. وبعدين كمان الناس الموضوع مية اللي متعرضين لها مصر بيقول 2017 هنتعرض لقلة مية وهنبقى محتاجين للمية والاتفاقية اللي معمولة في صد النيل دلوقتي بشوف الناس كلهم في الحر ماسكين الخراطيم ويرشوا مية بطريقة فظيعة. ببقى نفسي اقول لهم ان حرام اهدار المية وان يعني سيدنا محمد حسنا ان الواحد يحافظ على المية وان اهدار المية بالمنظر دوت حرام.
طيب.
ببقى مش قادرة. وبعدين في موضوع تالت ان في قناة القناة المسيحية اللي بتيجي على الامر الاوروبي بيجيبوا فيها ناس مسلمين تنصروا فانا مش عارفة ازاي المسلم اللي يبقى عارف ان ليه اله واحد معبود يستحيل عليه التجسد ويستحيل عليه الصلب ازاي يتحول يعبد بشر ومتجسد فيه اله ويجوز عليه الصلب ويجوز عليه الدفن زي ما هو في معتقدهم ازاي المسلم يعمل حاجه زي كده. مواضيع يا شيخ مأزماني وتعباني نفسيا صعبان علي حال المسلمين وزعلان عليهم نفسي اعمل حاجه ومش قادر اعمل.
طيب خير ان شاء الله. حاضر.
شكرا.
نسال الله العون والتوفيق. اختنا نعمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت ممكن اسالك عدة اسئله يا شيخ؟
اتفضلي.
ممكن تشرح لي العمره عشان جدي وجدتي رايحين ان شاء الله.
حاضر.
واللبس وانا اصلي يعني مرسوم العبايه بتاعتي مرسوم عليها طيور وحمام كده وعصافير هل ممكن اصلي بيها دهيه جزئيا اصلي بيها؟
حاضر.
وممكن سوره العصر في ختام المجلس هل هي بدعه ولا صحيحه؟
حاضر.
ولو سمحت انا عندي وسواس قهري في الصلاه كل ما نصلي يكون عيد الفتح عيد الوضوء عيد الصلاه النصف الثاني نكون سجدتين نقول لا اسجد ثاني يعني وسواس قهري صعب علي شويه مش عارفه نعمل فيه ايه. ولو سمحت صلاه التراويح ان شاء الله في رمضان ممكن انا ما يعني مستقرة دو في قراءة القرآن ممكن نقرأ من وراء الراديو بس بنية ان انا يعني ما خليش الامام الراديو لي لا امام نفسي بس انا نقرأ من وراء الراديو القرآن صح هل يجوز لي يا شيخ؟
يعني تقرأ كيف من وراء الراديو؟
يعني انا نقرأ الفاتحة وحدي بس نقرأ من وراه القرآن
ايوه
عشان نقرا صح عشان نختم القران قراءه في التراويح.
يعني انت تفتح المصحف وراء الامام او وراء الراديو
وتقراي نفتح ونقرا
وتقراي او تسمعي
ونقرا ونسمع
كيف تتم السماع والقراءه في عين واحد؟ انا لا اتصور هذا
يعني ما يجوزش.
لا 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 اتصور ان الانسان يسمع ويقرا في نفس الوقت.
لا ما انا اقرا وراء على طول
يعني متابعه قصدك؟
ايوه نتابع وراه
المتابعه.
اه
نعم طيب حاضر
ماشي شكرا يا شيخ.
طيب انا كنت مع اخي اسامه في مساله الاذان في يوم الجمعه، وقلت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد الصديق وعهد امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الاذان واحدا بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام او من جاء بعده من الخلفاء الراشدين الى عهد امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في عهد امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجد أن الناس قد انشغلوا عن الصلاة ولم يحضروا إليها مبكرين بالأسواق، ففعل رضي الله تعالى عنه أمرا شاهده من حضره من الصحابة وأقروه على ذلك ولا نعلم فيه خلافا، وهو أنه بعث المؤذن يؤذن في مكان السوق قبل وقت الصلاة بفترة ليعلم الناس بقرب وقت الصلاة، بقرب وقت الصلاة. هنا الصحابة شهدوا ذلك، وأيضا أئمة التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولم ينكروا هذا، فصار هذا من باب السنن التي يجوز للإنسان إذا وجدت العلة أن يفعلها. هي هذه الفعل من أمير المؤمنين عثمان لعلة. العلة إيه؟ ما في وسائل تعرف أو تعلم الناس بقرب وقت الصلاة، لا توجد مكبرات صوت يرفع فيها مثلا قرآن يتلى قبل الصلاة ليعلم الناس بدخولي أو بقرب دخولي الوقت، أو ساعات أو منبهات تعلمهم أيضا بقرب دخول الوقت، ففعل ذلك لهذه العلة. إذا وجدت العلة لا حرج، وأن نطبقها كما كان يطبقها أمير من عثمان، كان يجعل المؤذن يؤذن في السوق مكان اجتماع الناس ليعلمهم بقرب وقت بقرب وقت الصلاة. هذا هو قصة الأذان في يوم في يوم الجمعة. الآن وقد بحمد الله عز وجل توفرت وسائل إعلام الناس بالتوقيت على مدار الدقيقة، نرضى الوسائل ليعلم الناس بها الوقت على مدار الدقيقة موجودة بحمد الله عز وجل، فإذا لا نحتاج إلا أذانا بين يدي الإمام كما كان الحال عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا أسامة يسأل تربية اللحية هل هي سنة مؤكدة أم لا؟ الحقيقة يا إخواني أود قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أبين أمرا مهما جدا، شاع بين الناس أو شاع بين بعض الناس وقد فهموه خطأ إن إحنا نستقل بكلمة السنة. يعني تجد الإنسان يسأل هو ده فرض ولا واجب ولا هو سنة، ولما بيسأل هو سنة يعني نعمله ولا ما فيش داعي، إذا فعلنا نأخذ عليه أجر وإذا لم نفعله لا نأخذ عليه أو لا نعاقب ولا نسأل عنه. حقيقة قد يكون هذا اصطلاح عند الفقهاء في نوافل العبادات، في نوافل العبادات. يعني مثلا أنا أصلي بين أذاني العصر والإقامة أربع ركعات أو لا أصلي، إن فعلت أجرت وإن لم أفعل لا أسأل عن ذلك. إنما هناك سنن واجبة، سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي من الدين، بل هناك أحكام هي من الدين يجب تطبيقها ولا نفاصل عليها بحال من الأحوال. يعني مثلا السنة أتت بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هل يمكن لإنسان أن يقول أنا بإمكاني أن أجمع لأن ده سنة أخذ بها أو لا أخذ بها أنا لي فيها سعة؟ نقول له لا، هذا لا يجوز، لأن هناك من السنن ما يعد واجبا على الإنسان أن يفعله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي أقول بأن اللحية هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها بذلك واجبة. لماذا؟ قالوا لأن اللحية أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد هناك دليل يصرف هذا الأمر، والأمر أنه وضع في الأصل للوجوب إلا إذا دل دليل يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو الند. قالوا لا يوجد دليل على صرف هذا الأمر إلى الاستحباب أو إلى الند، هذا أولا. ثانيا، توافر في اللحية القول والفعل. يعني إيه؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وفعلها صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فالإنسان يلتزم بهذا الهدي الظاهر، وأيضا عليه أن يتفاعل معه في الباطن، بمعنى لا يكون ملتزم بالظاهر فقط وبعدين باطنه أو أفعاله جوارحه تخالف ما هو عليه في ظاهر أمره، بل عليه أن يلتزم بالأدب والوقار. إن حال دون ذلك حائل، أو كانت هناك ظروف ألجأت الإنسان وليس له دخل فيها إلى أن يحلق لحيته، فهو بهذا معذور إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أمين يسأل عن الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الغناء والموسيقى. الحقيقة دي مسألة بحثها أهل العلم في كتبهم، وأنا أعلم أن هذه المسألة دارت بشدة في هذه الأيام، لأن البعض ممن ينتسب إلى العلم وللأسف الشديد يعني بدأ يأتي بشبهات ظن بها أنها، أعني الشبهات، تبيح الغناء. بل إن يعني ما سمعته قريبا عن رجل أيضا ينتسب إلى السنة وإلى القرآن وإلى العلم، لأنه يعني يؤم المسلمين في بعض المساجد، أنه يقول بإباحة استعمال آلات اللهو والطرب والموسيقى. حقيقة هذه محرمة. أنا أود من إخواني وأنصح الجميع بقراءة الفصل الذي كتبه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. عقد فصلا جميلا ساق فيه الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريم الغناء، ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وذكر ما جاء عن ابن مسعود وغيره من أن المراد بذلك الغناء. أما عن آلات اللهو والطرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وده يعد من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بأنه سيأتي زمان على أمته يستحلون فيه، يعني يستبيحون ويرونه جائز مباح حلال، أربعة أمور، منها المعازف، ألا وهي آلات اللهو والطرب والغناء. وقد كتب أهل العلم وألف رحمهم الله تبارك وتعالى في بيان تحريم استعمال هذه الآلات، وهي بلا شك تفسد القلب وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. واعلموا معشر أهل الإيمان أنها عندما ظهرت عند أئمتنا أو في مجتمعنا، وكان أئمة أهل العلم والهدى متوافرون، اعتبروا ذلك من المجون والفسوق والفجور والعياذ بالله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن والسنة؟ لماذا لا نتربى عليهما؟ لماذا لا نستمع إليهما؟ لماذا لا نحفظ كتاب ربنا ونعرف شيئا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل الأمة الإسلامية التي تكالب عليها الأعداء من هنا ومن هناك عندها وقت لكي تجلس فيه للطرب والغناء واللهو وغير ذلك؟ يعني نحن قد قمنا بما وجب علينا وأدينا حق الله عز وجل، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به، ثم بعد ذلك أصبحت عندنا أوقات فراغ نجلس فيها لهذا اللهو الباطل أو الماجن؟ أنا أقول لمن يحسن ذلك للناس ويحبب الناس في مثل هذا، أقول له اتق الله تبارك وتعالى. وشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدعو إليه فلا تفعل ولا تدعو الناس إليه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. الخير.
تفضل يا أخي ماهر.
الله يكرمك يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
والله إني أحبك في الله.
حبك الله يا حبيبي.
بالنسبة لي سؤال عند حضرتك، الله يخليك.
تفضل.
عايز أسألك بس عن واحد صلى الجنازة إمام ويعني زي ما تقول ننسي الصلاة الإبراهيمية. صلى يعني التكبيرة الأولى بالفاتحة، التكبيرة الثانية دعا للمتوفي، والتكبيرة الثالثة دعا للمتوفي، والرابعة دعا للمتوفي ولعامة المسلمين.
طيب يعني نسي الصلاة الإبراهيمية كما ذكر.
نعم.
طيب حاضر. تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا منصور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
وعليكم. ألو.
تفضل تكلم ولو سمحت خفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
عليك الصلاة وبركاته. خفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت. اسمعني من الهاتف.
حاضر.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم الصلاة وبركاته.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله، دي أحبتني له.
دايلي بالهداية والرزق الحلال الطيب، الله يبارك لك يا شيخ.
نسأل الله عز وجل أن يدينا وإياك وأن يرزقنا وإياك ويسع علينا وعليك.
أقول لك يا شيخ، أنا بسألك بالنسبة أن طبعا شغال في صيدلية وكده يعني.
نعم.
ففي بعض الأدوية اللي هي المخدرة والحاجات دي الناس بيطلبوها، الحاجات الجماعة وكده، فهل الأدوية دي محرمة أو حرام بيعها وكده في مجال الصيدلية؟
حاضر حاضر. أختنا أم أحمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم الصلاة وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أريد أن أسأل، هل يجوز مصافحة أب زوجي؟
مصافحة؟ مصافحة من خال الزوج؟
أب زوجي. أب زوجي.
لو سمحت وطي صوت التلفزيون شوي، خفضي صوت التلفزيون.
أب زوجي، والد زوجي يعني.
طب خفضي صوت التلفزيون. حاضر. هل يجوز مصافحة والد زوجي؟ نعم.
هل يجوز مصافحة والد زوجي يعني؟
طيب
زوجي.
سمعت.
هل يجوز
طيب.
مصافحة يعني؟
نعم. طيب.
سؤال ثاني لو سمحت، أنا قبل فترة الحيض بيومين وبعد فترة الحيض بيومين أو ثلاث ينزل من شيء من الأوساخ يعني في لون برتقالي، ليس بحيض، ولكن هل يجوز أن أصوم به أو لا؟
قبل الحيض وبعده؟
اي ينزل مني شيء من الاوساخ يعني في لون اصفر برتقالي يعني ليس بدم حي.
نعم.
هل يجوز ان اصوم به او لا؟
طيب حاضر.
لو سمحت سؤال اخر.
نعم.
عن صلاه قيام الليل.
نعم.
انا اصلي بعد صلاه العشاء اصلي ركعات يعني ثمانيه ثم الشفع ثم الوتر ثم قبل الفجر بساعة أستيقظ وأصلي ركعة واحدة لتكون مع ركعة الوتر التي أذكرها قبل بعد العشاء ركعتين، ثم أصلي ما تيسر لي ثم أوتر بركعة.
يعني
وهذا سمعته من شيخ يعني في قناة
يعني
منذ خمس سنوات أنا أعمل به يعني على هذه الطريقة يعني أصلي، لا أعرف هل يجوز أم لا، وإن لا يجوز فكيف أصلي يعني الطريق الصحيح؟
حاضر حاضر حاضر.
سؤال آخر لو سمحت، نحن مستأجرين بيت يعني، والبيت هذا فيه به حديقة والحديقة بها أشجار يعني مثمر، هل يجوز لنا أن نأكل منها أو لا؟ مع العلم أن صاحب البيت يعني ليس في نفس المدينة يعني.
يعني أنتم ساكنين في بيت فيه حديقة وفيها ثمار؟
اي فيها ثمار، والثمار مالها نبت، وهل يجوز ان ناكل بها يعني في الشارع يعني حكم لا اعرف يعني، احنا هنا في تونس يعني عندنا في القانون مسموح يعني لنا حق الاستعمال والاستغلال ولكن لا حق التصرف لا، ولكن لا اعرف في الشارع هل يجوز لنا او لا.
هل صاحب
البيت كله يعني
هل صاحب البيت ياخذ هذه الثمره ولا تاركها؟
نعم.
هل هو تارك للثمره ولا ياخذها؟
لا يأخذه، بعيد في ليس في المدينة، هو ليس في نفس المدينة، هو مدينة أخرى في مدينة أخرى، ولا يأتي كي يأخذ الثمار يعني بعيد عنه.
حاضر حاضر. أختنا عائشة، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم لبس الجوانتي في صلاة الجماعة في المسجد؟
ما حكم إيه؟
لبس الجوانتي صلاة في الجماعة في الجامعة.
طيب حاضر.
وسؤال الأول ما حكم الزغروطة في المناسبات؟
حكم طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع إلى ما معي من أسئلة. أختنا أم عبد الرحمن من الكويت تقول بأنها هي وأختها في صراع وشجار ولا تستطيع أن تعاقبها خوفا من أن يقع أذى منها على أختها وتسأل ماذا أفعل. الحقيقة ربما الخلافات الموجودة فيما نسمع ونعلم بين الإخوة والأخوات في داخل البيوت من الأمور التي تحدث وربما تكثر في بعض البيوت. الحقيقة على الأسرة الواحدة أن تعالج مثل هذه القضايا. وأنا أطالب كبير السن من الإخوة أو من الأخوات أن يكون عنده لون من ألوان الفقه وحسن التعامل مع إخوانه ممن هم أقل منه سنا، ويستطيع أن هو يقدر الحالات التي بين يديه وكيفية التعامل مع من يتعامل معه، يعني أخي في البيت أو أختي في البيت أو أخوات مثلا يعيشون في بيت واحد، لا شك قد تحدث بينهما خلافات، ولكن الحكمة مطلوبة، وهذه الحكمة فقط لا نستخدمها عندما تقع مشكلة أو يقع خلاف أو شجار، ولكني أود أن تعالج هذه الخلافات التي يمكن أن تقع بحكمة قبل وقوعها. وعلينا أيضا أن إحنا نبعد عن أنفسنا الأمور التي توجد بيننا لونا من ألوان الشقاق أو الخلاف أو الشجار. وأيضا في الوقت ذاته أنا أذكر بتقوى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، من الإنسان يتقي الله عز وجل في نفسه في من يتعامل معهم، فلا يتجاوز الحد في الاعتداء على غيره بالنظر أو الكلام أو مد اليد أو أي لون من ألوان الإساءة. نحن علينا أن نراقب الله عز وجل فيما نأتي وفيما نذر، وأن نتعامل بمعروف مع الجميع، ونتذكر دائما الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا في عموم المسلمين، فما بالنا بالأقارب والأرحام ومن لهم حقوق علينا أخرى إلى جانب حق الأخوة الإيمانية أو الإسلام. سمعنا إلى أختنا هالة سؤالها طويل، حكاية طويلة بتقول مشروع ابن بيتك هي أحد أقاربها سبق أنه شارك في مشروع وبالتالي لا يحق له أن يدخل في هذا المشروع، فهي دخلت باسمها لتسلمه لغيرها من أقاربها. الحقيقة المبدأ ده اللي سأتكلم عنه، ما يعني إذا لم يكن المبدأ صحيح فما يترتب عليه كله يجب أن يلغى. هذا المبدأ مخالف. هذا المشروع وغير من المشروعات التي تقدمها أو تعرضها الدولة الهدف منها تخفيف العبء عن المواطنين المحتاجين، فأنا إذا لم أكن بحاجة فلا أطلب هذا الشيء باسمي طالما أنني لست بحاجة إليه، لأن ده يترتب عليه أخطاء وها نحن نلمس ذلك الآن. يعني أنا لست بحاجة إليه ومن حقي أن أنا أخذ إن كان والشروط تتوفر علي فيه وأود أن أتاجر فيه أفعل، لا حرج علي في هذا، بس أنا سأحرم من مشروع آخر قد يأتيني وقد أكون بحاجة إليه. فعلى كل من لا يحق له أن يشترك أو أن يأخذ أو أن ينال شيئا وفرته الدولة لا تنطبق عليه شروط الآخذين، عليه أن يكف عن العمل والأخذ والعطاء، وعلى غيره أن لا يتقدم له ليأخذ شيئا باسمه ويعطيه إياه. هذا في الحقيقة لون من ألوان التحايل المرفوض، ولذلك ما بني على هذا باطل، ما بني على هذا باطل. أخونا محمد من الجزائر جزاه الله خيرا يشكر في هذه القناة المباركة التي عم نفعها في العالم بأسره، ويطالب أخونا الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان أن يتم شرح كتاب حقيقة التوحيد لفضيلة الشيخ محمد حسان حتى يتعلم الناس ما يتعلق بألوان التوحيد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وذكر أن هناك مخالفات عندهم في ديارهم حول هذه الموضوعات، ويرى أن شرح هذا الكتاب يزيل الجهل عن الناس. وأعتقد أن القناة تقوم في جانب كبير من خلال برامجها بتصحيح مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. وإن شاء الله عز وجل يستمر العطاء ويسمع أخونا الشيخ محمد حسان حفظه الله تبارك وتعالى هذا الطلب ويقوم به إن شاء الله تبارك وتعالى إن رأى أن الأمر يتطلب ذلك أو يستدعي. بعد هذا أخونا له عدة أسئلة. أخونا محمد، السؤال الأول يقول: المنهج الرباني يحارب، فاللي هو منهج يقال مثلا منهج السلفيين أو يطلق الوهابيين أو غير ذلك. الحقيقة يا إخواني، كلمة الوهابية هذه تلصق هكذا ويتهم كأنها تهمة يتحدث بها أو يوصف بها بعض الناس للتنفير. لا يوجد شيء اسمه وهابية، وأهل السنة والجماعة لا ينتسبون إلى محمد بن عبد الوهاب، إنما نحن ننتسب إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو إمامنا، هو قدوتنا. أما سائر الأئمة والعلماء فنحن نأخذ منهم وندع، ولا ننتسب إلى واحد من هؤلاء، لأن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يخطئ وقد يصيب. أما المعصوم هو من عصمه الله عز وجل في تبليغ النبوة والرسالة عن رب العالمين سبحانه، وهو الإمام القدوة الذي يجب علينا جميعا أن ننزل على أمره وأن نحتكم إلى ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وهو إمامنا الذي ليس لنا إمام غيره من البشر، هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يسألنا الله عز وجل عن اتباع واحد من هؤلاء الأئمة المعتبرين مع حبنا لهم وتقديرنا لعلمهم رحم الله الجميع، ونحن نتعلم على أيديهم ونتفقه من خلال كتبهم، ولكنهم جميعا يأخذون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن اجتهد أحدهم في أمر ما وخالف المنصوص عليه لأنه لم يقف عليه أو لم يرى صحته أو غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم، نحن لا نوافق هذا الإمام عليه مع احترامنا الكامل له وتقديرنا لما هو عليه، ونسأل الله عز وجل له السلامة والعافية فيما وقع فيه إن وقع. إنما الإمام القدوة الذي سيسألنا الله عنه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا وضع في قبره لن يسأل إلا عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيه، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأمة. والشاعر يقول قديما: لا يسأل الكان من حل الثرى إلا عن المختار من عدناني. طيب، معنا اتصال ثم عود. تفضلي أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي عدة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: لو أنا بصلي وغلطت في كلمة في ورد القرآن اللي بقرأه بعد الفتحة، واكتشفت ذلك بعد انتهاء الصلاة، فهل علي أن أعيد الصلاة؟
طيب، حاضر.
السؤال الثاني: لو أنا كنت بره وأذن علي مثلا أذان المغرب والعشاء، فرجعت من بره فجمعتهم،
يعني أذن الظهر ولم تتمكني من الصلاة إلا مع العصر. نعم.
هل علي مثلا أنا لو المغرب مثلا مع العشاء، هل علي أن أعيد أصلي المغرب بالسنة بتاعته ولا أصلي الفرد بس؟ السؤال الثالث:
طيب أختنا أم إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا فضلت الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
أهلا مرحبا.
أنا كنت بس عايز أقول لحضرتك، في أيمنة كان جوز حليفة عليا وكده، هو كان سأل شيخ، بس أنا هو وأدراني في يمين معلق.
على كل حال، على كل حال لو كان بجوارك يسألني هو، بارك الله فيك.
نعم.
إن كان موجودا فأنا أود أن أتكلم معه. هل هو موجود في البيت الآن؟
هو مسافر ومش موجود.
طب والله، طب هو عليه أن يسأل، بارك الله فيك، في مسألة الطلاق وغير ذلك.
سمع حضرتك كويس والله.
ها؟
سمع حضرتك كويس.
أقول بالنسبة للأيمانات المعلقة في الطلاق وغير ذلك، على الرجل صاحب اليمين أن يتحدث فيها هو مع أحد من أهل العلم. بارك الله فيك. أختنا أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول لو سمحت، أنا من بلد صغير البلد اللي توا قاعدة فيها، وعايزة أسافر عشان أمشي أشوف والدي، بس زوجي ما حيقدرش يمشي معايا، حيمشي معايا أولادي الزوج، أولادي الاثنين. وعندي ديون في السودان عايزة أمشي أقضيها، يعني ما ينفعش إنه أنا أرسل حد ولا أتكلم حد، يعني ينفع أنا أمشي يا أسامحهم عشان يسامحون الديون هالبرة، يا إما أمشي أخذ السماح منهم أو أمشي أحاول أسدد جزء منها.
يعني أنت عليك ديون؟
أيوة علي ديون في السودان. أيوة
نعم.
وعندي والدي في السودان لي تقريبا 5 سنين ما شفته.
نعم.
هل مسموح إنه أنا أسافر مع أولادي من غير زوجي ولا لا؟
الأولاد أعمارهم كام؟
لا الأولاد صغار، 1 5 سنين وواحد 1 4 سنين، 1 7 سنين وواحد 4 سنين.
حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت، أنا احترقت على نفسي ذنوب عديدة، والآن الحمد لله بعد تابعت القناة الرحمة الحمد لله تغيرت حياتي، يعني تغيرت حياتي كلها الحمد لله.
الحمد لله.
فأرجو أنك تدعي لي يا شيخنا، تدعي لي أن ربنا يثبت علي ويزيدني هدى كمان إن شاء الله.
اللهم آمين. اللهم آمين.
اللهم آمين.
بس الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لكل خير.
اللهم آمين يا شيخ. اللهم آمين. بس الديون إذا أنا ما قدرتش أسددها فأصرف كيف، لأن ديون كثيرة صراحة. يعني حالتي المادية لا تسمح
إنه
أنا أكمل. جزاك الله خير يا
شيخ. إن شاء الله. أخونا محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ عبد الله حياك الله وبياك وسادة طريق الحق وطاك.
اللهم آمين.
يرفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة، حفظك الله ورعاك وحفظ جميع المشايخ بقناة الرحمة وبقناة الناس. نسأل الله العظيم أن يبارك في عمركم ويبارك فيكم.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ عبد الله، أنا ودي أسأل عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، معايا زوجة خالي توفت وهي في ليلة من ليالي رمضان في 26 في 23 ليلة 27.
نعم.
فهي كانت توضع، فوضعت وحصل نزيف شديد جدا، فعملنا عمليات ما نفعتش، فهل يا طارق دي تتبقى مع الشهداء؟ هي كانت تتمنى من المولى عز وجل سبحانه وتعالى ان هي تكون من يا رب كده في اخر 10 تتوفى في اخر 10 ايام في رمضان، كانت تضاف من رب سبحانه وتعالى، فربنا تقبل دعاء. فهل يا طارق دلوقتي يجوز عليها ام من الشهداء ام لا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، فضيله الشيخ عبد الله.
طيب أيضا أنا ما زلت مع يعني أخونا محمد من الجزائر، وأنا كنت أتحدث عن مسألة أن يقال هذا وهابي أو غير ذلك. على كل حال، الواجب على كل مسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أئمتنا الأعلام فلهم حقوق علينا، نحن من طلاب هؤلاء، نحن نتتلمذ على الأئمة الأعلام من أمثال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء ممن أتى بعد ذلك من أئمة العلم، ولا يعني نقتفي أثر واحد من هؤلاء وإن كانوا هم أئمتنا وأساتذتنا، ولكننا ننتسب إلى الإسلام ونقتدي بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يسأل في السؤال يقول هل يجوز أن ننادي على أخ ملتزم يا سلفي؟ يا أخي هذا له اسم، بارك الله فيك. السلفية منهج، ليست يعني ينادى بها الإنسان، وإنما ده منهج يسلكه الإنسان. منهج يعني سلف اللغة هو من تقدم عليك، فأنت لما تقول أنا أتبع السلف يعني أتبع من تقدم علي من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ومن سار على نهجهم، هذا هو المعنى. فلا تنادي على إنسان وتقول له مثلا تعال يا سلفي أو غير ذلك، وقد يكون في هذا تزكية للنفس أو يقع بعض الناس في فهم خاطئ نتيجة ذلك. يسأل يقول بعد السلام هل أردد أذكار الصلاة في المسجد ولا أخرج؟ هو طبعا على الإنسان وهو جالس في مكانه بيذكر الأذكار، بس هو يقول أهل المسجد يرددون أذكارا أو أورادا بدعية فهو يخرج لهذا. أقول له بارك الله فيك، لو استطعت أن تذكر أنت بعيدا عن هذه الأذكار الأوراد الشرعية المسنونة فهذا حسن، ووجودك قد يكون فيه فائدة في أن تعلم الناس وأن تكون قريبا منهم بدلا من أن تهجرهم وألا تتكلم معهم. فلو بقيت معهم وطبعا لا تتابعهم فيما هم عليه ثم استطعت أن يعني تذكر واحدا بالسنة أو أن تجد فرصة لكي تكلم من هو على يمينك أو من هو على يسارك وتتلون في الخطاب مع هؤلاء، ولا شك أن الإنسان في كل وقت قد يجلس إلى جوار آخر، يعني لا يجلس في كل وقت مع شخص بعينه. فأنت لو استطعت أن تجلس مع إنسان أو إلى جوار إنسان وأن تدعوه إلى الله عز وجل وأن تبين له السنة، قد يكون في هذا انتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس بهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أبو عمر أجبت عن سؤاله الأول اللي هو حكم حلق الشارب بن موسى. يسأل أيضا السن اللي يظهر فيه الصبي على المحارم. الحقيقة لا يوجد سن لعينه، لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في البلوغ والإدراك كما هو معلوم، وبالتالي لو أن الصبي ناصح وفاهم وأصبح يعني يستطيع أن يميز وأن يفرق وأن ينتبه ففي هذه الحالة تحجب المرأة نفسها عنه. الملابس اللي يراها أخو المرأة مثلا وغير ذلك من محارمها ما هو معتاد شرعا كيعني الوجه والرأس ويعني الساقين ممكن وجزء كده من اليدين، مع ضرورة أنني أدعو أيضا إلى الحشمة والوقار في مثل ذلك، وهذا يعد من حسن الإيه؟ من حسن الأدب، والله أعلم. أخونا محمد يسأل عن ويريد معنى حديثين وكلاهما في العمرة. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عمرة في رمضان تعدل حج، هذا في الأجر يعني، لأن العمرة في رمضان فيها له من ألوان المشقة، وخاصة عندما يأتي رمضان في أشهر الصيف. ونحن نعلم من الإسلام نعصا وقال ذلك لم يكن الإسلام انتشر هذا الانتشار اللي هو في أرجاء الدنيا بأسرها، وبالتالي الناس يأتون ربما عشرات الساعات أو عشر ساعات وأكثر، يركب طائرة الركب، وإن جاء في البر ربما تجاوز الأيام والليالي، أو في البحر وهو قادم ليعتمر لله عز وجل في رمضان. ونحن نعلم أن المسافر يناله من الجهد ومن المشقة ما يناله، وبالتالي فالعمرة في رمضان لها طعم خاص ولها أجر يختلف عنها في سائر أشهر العام. أما الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالعمرة إلى العمرة تكفر ما بينها من الذنوب، وقد أجمع العلماء على أنها تكفر الصغائر. أما بالنسبة للكبائر قالوا لابد لها من إيه؟ لابد لها من توبة صادقة. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، الحديث واضح جدا، نعصم لم يقل والحج ليس له جزاء، وإنما قال والحج المبرور. الحج المبرور هو الحج الذي لا إثم فيه، الحج الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي تؤدى فيه المناسك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الحاج متبتلا خاشعا متذللا خاضعا مستكينا يشعر في قرارة نفسه بفقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ثم بعد ذلك يكون هذا الحج من المال الحلال. مسألة مهمة جدا، يعني أنت حج يا عبد الله من مال حلال مباح، لا يعني الإنسان يحج من مال حرام، لا، لو حج من مال الحرام لا يقبل الله تبارك وتعالى منه حجه. أختنا آلاء تقول عندها شهادة تقدير بها صور، هل تعلقها؟ نقول لها لا بارك الله فيك، الصور لا تعلق، وخاصة أنت امرأة وربما يراك هذا وذاك، فلماذا تعلقين هذه الصورة؟ إن أردت أن تعلقي شهادة التقدير فاحجبي الصورة وعلقيها، أو خذي منها صورة أخرى عبر ماكينة التصوير مع حسب صورتك عنها وتعلق، ويمكن أن تقرأ بل يمكن أن تصور أيضا بصورة تبقى الأصل من خلال مكائن اللي هي التصوير المتطورة التي تخرج صورة بالألوان وغير ذلك مع حجم الصورة. حقيقة اتصالك ببعض المدرسين على كل حال، وسائل النهاردة الاتصال أصبحت كثيرة. الإنسان لا يضع نفسه في مكان شبهة أو تهمة، يربأ بنفسه عن أن يظن به لون من ألوان السوء. الأساتذة الذين درسوك جزاهم الله خيرا، أنت الآن كبرتي توجهي الله جل بالدعاء لهم بخير. لو كانت هناك مناسبة سمعتي عنها، المناسبات طبعا على شكل كثيرة، ولكن قد تأتي مناسبة مثلا مدرس يزوج ولده أو ابنته أو هو لم يتزوج ويتزوج، ممكن إن أردنا أن نجامله أو أن نهنئه رسالة على الموبايل على المحمول بتهنئة وانتهى الأمر ولا نزيد عن ذلك حتى لا نفتح مجالا للشيطان. هذه مآزق، هذه مزالق تؤدي بالإنسان إلى أمور قد يقع فيها في لون من ألوان الخطأ. أختنا أم مريم تبث شكواها على الهواء لأمة الإسلام في موضوعات قائمة في دنيانا اليوم، وهي لا تسأل ولكنها تحمل هما وتطرحه على الملأ. تقول أولا بأنها تشاهد بعض الرجال الذين لا يصلون في المسجد أثناء وقت الصلاة، وذكرت على وجه الخصوص صلاة الجمعة. حقيقة يعني الإنسان يعجب، الجمعة دي تأتي مرة كل 7 أيام وفيها موعظة تقدم واجتماع عظيم للمسلمين، وعيد الإسلام الإسبوعي هو يوم الجمعة ويوم عظيم، هذا الله عز وجل هذه الأمة إليه، فكيف يلعب الناس ويلهون وينصرفون عن الحضور إلى المساجد لمشاركة المسلمين في صلاة الجمعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحذر تحذير عجيب وفي غاية من الشدة، وسأذكره الآن. من ترك 3 جمع من غير عذر ختم الله على قلبه. رجل لا يصلي الجمعة 3 مرات متتالية دون عذر، يعني العذر هو إيه؟ كان يكون مريض أو كان مسافر، أو قد يكون مكلف من خلال الجهات المسؤولة في بلده مثلا بحراسة معينة ولا يمكن له أن يتخلف عنها لأنه سيفوت مقصودا كبيرا عظيما، أو ربما يحدث خلل أيضا كبيرا فلابد من وقوفه مثلا. إذا لم يكن هناك عذر شرعي مقبول اللي يترك الجمعة 3 مرات متتالية يختم الله على قلبه، يطبع الله على قلبه. ومن ختم الله على قلبه من الذي يمكنه أن يصل إليه؟ ده الختم على القلب دي عقوبة من الله عز وجل وقعت على الكافرين والمنافقين. رب العالمين سبحانه وتعالى بعدما ذكر في أول سورة البقرة ذكر الكافرين، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فكيف يعني بعد هذا التهديد والوعيد يترك الإنسان الجمعة؟ إخواني الكرام، يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام لله تعالى، أقبلوا على الله عز وجل وقوموا بأداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليكم، وصلاة الجمعة نموذج من النماذج. حقيقة شكل الإنسان يكون يعني سيء للغاية وهو يلهو ويلعب في الشوارع أو على المقاهي والمنتديات والناس في المسجد في يوم الجمعة. أيضا تتحدث عن موضوع الماء اللي بتتعرض له مصر، ويعني قد يكون هناك في فترة من الفترات شح في المال أو قلة في الماء الذي يرد إلى هذه الديار، وتقول أنها بتشاهد الناس يسرفون إسرافا كبيرا في الماء. حقيقة الإسراف ممنوع في كل شيء، منهي عنه في كل شيء، الإسراف مذموم ليس من الشريعة حتى فيما هو مباح. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأباح الأكل والشرب ونهى عن الإسراف فيه، وكذلك الأمر في كل ما يتعلق بالمسلم. وديننا هو دين التوسط في كل الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام من سيرته كان يقتصد في الاستعمال واستخدام الماء اقتصادا بالغا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه كان يتوضأ بالمد، هذا هو المد ملء الكف بالماء توضأ منه عليه الصلاة والسلام، ويغتسل بالصاع. الصاع وزنه حجمه قد إيه من الماء؟ يستوعب كم من الماء؟ يستوعب 4 أمداد، 4 بيمد الإنسان المتوسط يديه، كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ده يدل على إيه؟ على الاقتصاد الشديد في المال. أيضا حقيقة بتعجب ونحن نتعجب منها يعني. طيب معنا اتصال، ماشي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا جوزي بيشتغل دكتور بيطري، مندوب في شركة أدوية.
نعم.
بيبيعوا الحاجات وبياخدوا عمولات وحاجات كده، الفلوس دي بتبقى حرام ولا حلال؟
الحقيقة أنا ود أن أستفسر منه، يعني العمولات دي هل هذا يعني فيه اتفاق مع الشركة اللي هو مندوب مبيعات إن هو ياخد راتب وياخد حصة من التوزيع نسبة، ولا بيتم إزاي؟
لا ما فيش اتفاق مع الشركة.
ما فيش اتفاق مع الشركة؟
يعني هم الشركة بيدلوا بضاعة بيقولوا احنا عايزين ثمنها كذا، هو ممكن يباعها يعني بيفاصل مع العملاء ويباعها بسعر اكتر، مثلا ربع جنيه 15 قرش حاجة كده يعني. فتعمل مبلغ مثلا في الاخر 1000 جنيه او 1500.
طيب حاضر حاضر.
وحاجة تانية فضلة الشيخ،
فضلي.
يعني كنت مخلفة وباخد وسيلة منع حمل.
نعم.
فبينزل فيه دم بعد ما عاد الحيض، فهل ده اصلي بيه ولا ما اصليش؟
طيب حاضر. يعني كل حال
شكرا.
تفضلي. طيب المسألة الأخيرة اللي تحدثت عنها وتحمل همها أختنا أم مريم، وفعلا لها حق، وأنا أقف إلى جوارها، وكل مسلم غيور على دينه يقف إلى جوارها في ذلك، أن إنسانا يكون مسلما يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ثم يرتد عن الدين ويخرج ليعبد إلها بشرا من دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، اللي يذوق حلاوة الإيمان، اللي يرى النور والطاعة والهداية وينخرط في سلك هذه الأمة المحمدية، كيف يخرج؟ ولذلك لا أملك إلا أن أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ذلك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية ثبت قلبي على طاعتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. حقيقة عندي أسئلة كثيرة وبقيت يعني أو بقي وقت يعني يسير، أود أن أجيب بسرعة عما وردني من أسئلة في هذا اللقاء. أختنا أمة الله تسأل، تريد تقول أريد تشرح لي العمرة. حقيقة يجب بهذه المناسبة لمن يريد أن يعتمر أو يحج أو نتعلم، كما أركز على ذلك كثيرا، ما نحتاج إليه من أمور العبادات، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأمور اللي يحتاجها المسلم، يتعلمها المسلم يتعلمها قبل أن يتلبس به. حقيقة العمرة لها 3 أركان. الركن الأول الإحرام، هو نية الدخول في النسك، ويكون من الميقات اللي بيمر عليه الإنسان. والرجال عند الإحرام بيعملوا إيه؟ يلبس الواحد إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين. والتلبية من الميقات، ده هو الركن الأول. إذا يسافر أو يذهب إلى الكعبة أو إلى مكة، إذا وصل إلى الكعبة طبعا وعليه أنه يلبي، لما يرى الكعبة المشرفة يقطع التلبية، يدخل ليأتي بالركن الثاني من أركان العمرة، وهو الطواف بالبيت. يجعل البيت عن يساره ويبدأ من عند الحجر الأسود، ويطوف 7 أشواط. هناك سنن المستحبات، حقيقة الوقت يضيق عن ذكرها الآن، ولكني أذكر الأركان. يطوف بالبيت 7 أشواط، وبعد أن ينتهي، وطبعا في أثناء يذكر الله عز وجل ويسبح ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ينتهي يصلي ركعتين تعرفان بركعتي سنة الطواف، يقرأ في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بيقول هو الله أحد. كده انتهى الركن الثاني. الركن الثالث والأخير في العمرة هو أن يذهب إلى الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ به كما في الحديث أبدأ بما بدأ الله به، يبدأ بالصفا ويذهب هناك من المستحبات أنه يقف يرفع يديه توجه إلى الكعبة يسأل الله عز وجل بدعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ده شوط، ويرجع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، يفعل ذلك 7 أشواط، وبالتالي يكون قد أدى العمرة وأدى أركانها 3. بعد ذلك عليه أن يتحلل بالحلق أو التقصير لجميع الرأس بالنسبة للرجال، والمرأة أن تجمع شعر رأسها من الخلف وتأخذ منه بقدر أنملة. هذا باختصار. العباية اللي عليها صور الحمام وعصافير ابتعدي عنها بارك الله فيك، لسان يعني لا يشغل نفسه بهذه الرسوم والتصاوير. سورة العصر في ختام المجلس لم يرد في هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأثر اللي ورد سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت. الوسواس القهري نسأل الله عز وجل أن يفرجه عنك. وعلى كل حال الدعاء في مثل هذه الحالة واجب، طلب من الله عز وجل أن يذهب عنك هذا الوسواس وأن يشفيك وأن يعافيك. وأرى أن الإنسان يجمع همته على الطاعة ويركز عليها لله تبارك وتعالى مع الإخبات والخشوع والتذلل بين يدي الله بالدعاء، ورب العالمين سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه كما أخبر بذلك في كتابه صلى الله عليه وآله، كما أخبر الله في كتابه في سنته. أخونا ماهر يقول بأن رجل صلى صلاة الجنازة ونسي الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية. أنا باختصار شديد أقول له ما قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخ منصور بيقول بيعمل في صيدلية في أدوية محظورة أو يعني محدودة التعامل معها، فيها لون من ألوان التخدير للمرض المحدود يحرم بيعها. أقول لا تباع إلا بإشراف طبيب، يعني هذه الأدوية لا تصرف إلا في حدود الضرورة القصوى. ويعني أذكر إخواني الأطباء بأن لا يلجأوا إلى مثل ذلك إلا أيضا عند حالات الضرورة، وما عدا ذلك لا يذهب إليك إنسان ليس معه مثلا ورقة من طبيب بدواء بعينه وتصرف أنت له الدواء. أختنا أم أحمد من تونس تقول: هل يجوز مصافحة والد؟ نعم يجوز مصافحة والد زوجك بارك الله فيك، هو من محارمك، هو من محارمك، يجلس معك ويسافر معك وتصافحيه وغير ذلك. تقول بأنها تصلي 8 ركعات في أول الليل بعد صلاة العشاء، ثم تصلي الشفع والوتر، تقوم في آخر الليل تأتي بركعة على أساس توتر لها في زعمها، ثم تصلي ما شاءت ثم توتر. أنا أقول الصواب في هذا، هي إن تأكدت أنها ستقوم في آخر الليل فلا توتر في أوله، تصلي ما شاء الله لها أن تصلي، ثم إذا قامت صلت ما شاء الله لها أن تصلي ثم توتر. طيب هي صلت وأوترت وقامت من آخر الليل، فلتصلي شفعا بما ييسر الله لها ولا توتر بعد ذلك لأنها أوترت مرة قبل هذا. الحقيقة الأمر هذا أرى فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا في بيت مؤجرة وصاحب البيت فيه البيت له حديقة وفيه ثمر، وصاحب البيت لا يأتي إليه، فلا حرج من أن تستفيد من هذا الثمر والله أعلم. الحقيقة المرأة طبعا تقول: أنا الجماعة في المسجد ألبس جوانتي ولا لا؟ طبعا في حضرة الرجال الأجانب هذا يكون والله تعالى أعلم. أختنا أم علي تقول بأنها يعني قرأت القرآن بعد الفاتحة في الصلاة وبعدين أخطأت، تقول ماذا أفعل؟ يعني هي أخطأت في قراءة القرآن ولم تخطئ في الفاتحة، ولكن فيما تقرأه بعد الفاتحة وتبين لها ذلك بعد الصلاة، لا لا تعيدي بارك الله فيك، خطأ يرد من الإنسان وأنت لم تتعمدي الخطأ فصلاتك جائزة وصحيحة. تقول: أحيانا يؤذن لصلاة الظهر وأنا خارج البيت ولا أتمكن من صلاة الظهر إلا بعد عودتي إلى المنزل ويكون وقت العصر قد دخل، نقول لها صلي الظهر أولا ثم بعد هذا حال الضرورة ثم صلي العصر بعد ذلك، وإن كان هناك مسجد وفيه مكان للنساء وتمكنت من أن تصلي الظهر في وقته فهذا هو المتعين في حقك بارك الله فيك. أختنا أم محمد يعني تقول بأنها ترغب أن تسافر إلى بلد والدها ومعها أولادها وليس معها زوج هنا مثلا، أو هي لعلها من السودان، وتقول إن أنا علي ديون في السودان ولها أيضا قريب هناك ترغب أن تزوره، فهل يجوز أن تسافر مع أولادها؟ وإذا لم تتمكن من السد ماذا تفعل؟ أنا أقول الحقيقة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، ولكن قد تكون هناك حالات ضرورة، قد تكون هناك حالات ضرورة بشرط أن يعني تؤمن الفتنة ويؤمن الطريق، في الأغلب يعني غالب الظن أن يكون كذلك، إن يعني غالب على ظنها عدم الفتنة ودعت الحاجة والضرورة إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرها، وأرجو وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنها عندما تسافر لهذا الغرض الصحيح لتزور والدها أو لتقضي الديون التي كانت عليها، وإذا لم تستطع تسأل الله عز وجل وتطلب منه أن يفرج عنها هذا. وأذكرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تبارك وتعالى عنه. الأخت اللي توفيت في النفاس نسأل الله عز وجل أن يكتبها عنده من الشهداء. أختنا أم ملك، وده آخر سؤال معي، أقول على الإنسان أن يدع ما تقوم به الشبهات والشكوك. الإنسان اللي بيعمل في شركة ويتقاضى راتبا ومن دون مبيعات عليه أن يبيع بالسعر الذي تكلفه به الشركة، وهو يأخذ حظه وماله ونصيبه وأجرته من الشركة، فلا يتجاوز هذا الحد، لأن في هذا أخطاء شديدة يجب أن يتورع عنها المسلم. إخوان الكرام، في الحقيقة يعني انتهى وقت البرنامج، وقد أجبت على جميع ما ورد إلي من أسئلة فيه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعني بكم على خير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.